بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه، فلا يستحق الوجود على الأرض، فسيبدله الله بمن هو أهل لمحبة الله تعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذا أول وصف له، يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الحقيقة أن هذا النص يحتاج منا لوقفة. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، من أدى الشرط؟ يرتد منكم عن دينه، يرتد فعل الشرط، فأين الجواب؟ سكت عنه. ورب العباد لا يسكت عن أمر إلا إذا كان أعظم بلاغ فيه وبيان له السكوت عنه. فسكوت الحق عن ذكر جواب الشرط حتى تذهب عقول الخلق فيه كل مذهب. يعني أقرب الأمر بمثال: لو أن إنسان رأى من أذى في موضع يحب أن يتشفى منه فيه، فتراه يعبر بالسكوت عن جواب الشرط: ولو رأيت فلان حين وقع في يد فلان، ثم يسكت، إيه اللي حصل؟ كل واحد أذى هذا الشخص يتخيل في حقه شيء، الضرب يتخيل أنه أكل طريحة، اللي شتم يتخيل أنه حمل بكيل من الشباب، وكل على حسب ما يذهب إليه خياله، وقد يكون الأمر فوق خيال الجميع. تعبير القرآن: إذا سكت عن ذكر جواب الشرط، وهذا ليس في موضع في القرآن بل موضع، يعني أن نعمل العقول في فهم الجواب، فتذهب العقول في فهمه كل مذهب، والأمر فوق ما ذهبت إليه عقول الخلائق. فمثلا على سبيل المثال الحصر، يقول تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار، اللي يحصل يسكت عن جواب الشرط، واحد يتخيل أنهم صرخوا، واحد يتخيل أنهم جثوا على الركب، واحد يتخيل أنهم ماتوا من الرعب. ولو جمعت خيالات الخلق جميعا فالأمر فوق خيالاتهم. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، اللي يحصل سكت عن جواب الشر. تخيل الظالم والفاجر والعاصي والذي قتل المسلمين والذي عذب المسلمين والذي حارب الإسلام والمسلمين وقفوا أمام رب العالمين، ما الذي يحدث؟ تخيل، والكل يتخيل والأمر فوق ما نتخيل. فلما يقول يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، أين جواب الشرط؟ سكت عنه. إلا يحصل لك تخيل وغيرك يتخيل والأمر فوق ما نتخيل. وفي هذا أشد أنواع الوعيد، مع أنه سكت عن ذكر الوعيد. فالأمر فوق كل وعيد متخيل. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، من يأبى أن يسلك طريق ربه الذي خلق من أجله، كما بينا في اللقاء الماضي، ما خلقنا عبثا ولن نترك سدى، بل هذا نص القرآن الصريح، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال في موضع آخر: أيحسب الإنسان أن يترك سدى هملا بلا أوامر من الله ونواهي، بلا توجيه من ربه الذي خلقه؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ لندرك هذا المعنى، ما خلقنا عبث ولن نترك سدى، بل علل تعالى خلقنا كما بينا بالمحبة، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا. وقلنا العبادة معناها إيه؟ الطاعة برضه، حاجة تبكي، ده درس الأسبوع الماضي. خد ما معنى العبادة؟ حد فاكر؟ ها؟ الله يفتح عليك. مش غاية الذل، ما تعكش، غاية الحب التي تستوجب غاية الذل. غاية الحب، أصل العبادة تعلق القلب بالله إلى أقصى مراتب التعلق. وقد بينا أن مراتب الحب 6، وعند بعض العلماء ذكرها 10، لكن قلنا نكتفي بال6. أولها الميل القلبي، يقال فلان عنده ميول ديني، بدأ يتجه إلى ربه، بدأ يتجه إلى معرفته وتعظيمه وتوقيره. فإن زاد قصده وتوجهه لله سميت مرحلة الصبابة. يعني عيب كبير إن أهل الضلالة يحفظوا هذه الألفاظ ويجهلها أهل الهداية. لك مغرم صباب، صباب هذا لفظ عربي أصيل، فيقال انصب إلى الشيء إذا قصده وتوجه إليه. فإذا زاد قصده لربه وتوجهه إليه حتى هوى طريقه سميت بمرحلة الغرام. فإذا صار هواه كله في تحقيق محاب ربه سميت بمرحلة العشق. فإذا ارتقى في حبه فبدأ يتخلى عن بعض محابه المباحة له طلبا لمزيد حب الله له سميت بمرحلة التتيم. ولك فلان رجل متيم، متيم يعني لم يكتفي بأن جعل هواه وفق مراد الله، بل بدأ يتخلى عن بعض محابه المباحة له طلبا لمزيد حب الله له. فإن تخلى عن جميع محابه فلم يعد لنفسه محاب خاصة بها، وجعل محاب الله تعالى وحدها هي محابه سميت بمرحلة التعبد. فيقال في اللغة: طريق معبد، أي للسير ممهد. وفلان صار عبدا لله، أي طوع كل ما وهبه الله من ظاهر وباطن، من خفي ومعلن، من قلب وجوارح، من أوقات وطاقات، لتحقيق محاب رب الأرض والسماوات. هذا معنى التعبد. ولذا أمرنا بالترقي فيه إلى أن نلقى الله على ذلك. وكلما ارتقيت في طريق المحبة وجدت أبواب الله مفتوحة لكل محب. فمن وصل لهذه المرحلة كلما ازداد لله محبة وجد لله محابا أخرى مع ترقيه في المحبة، لا تنقطع إلا بانقطاع أجله. ولذا قال تعالى لسيد خلقه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك. إلى أي حد؟ إلى حد معين من العبودية؟ قال لا، حتى يأتيك اليقين. إذن هيئ طريق المحبة ليتسع أوقات العباد كلها وطاقات العباد جميعها من لحظة بدء تكليفهم إلى ساعة لقائهم بربهم، وإن طالت أعمارهم وإن طالت أعمارهم. فهذا معنى لطيف يجب أن يدرك. طريق المحبة لا توقف، ورب العباد دعانا فيه للترقي، وأبواب الترقي لا حد لها، لا حد لها. لذا قال تعالى في حديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. حقيقة إخواني، هذا الحديث من أجمع النصوص في هذا الباب. ومع الحديث والآية سيكون موضوع درسنا الليلة. نعم إخواني، فالترقي في مراتب المحبة قلت لا ينتهي إلا بانتهاء الأجل. وبداية النص يعضد هذا المعنى: من عادى لي وليا، أي واحدا من أهل محبتي، فقد آذنته بالحرب. معنى في منتهى الدقة لوعته العقول، لوعته العقول. تخيل أن من يعمل عند بشر يلزم سيده نفسه بالدفاع عنه، فكيف بالعامل عند ربه؟ هل يتصور أن الله تعالى يتخلى عنه لحظة؟ لذلك وصف الله محبيه بالمعية، محبيه بالمعية: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، وأن الله مع المؤمنين. ومعنى معيته أن قوى الأرض بأسرها إن اجتمعت لتحول بينهم وبين ربهم ما استطاعوا ذلك، ما استطاعوا ذلك. فمن يحجبك عن ربك إن كنت في معيته؟ قوى الأرض، قوى الأرض. لذا إخواني، جعل هذا من أصول العقائد المسلمين، أن نعلم أن الله هو النافع الضار. هذه من أسماء الحسنى. وقال تعالى لسيد خلقه: قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، النفع والضر اخواني امور لابد ان نوقن انها بيد الله وحده ليست بايد احد. وكل ما يملكه البشر ان يوقع بك لون اذى رب العباد قدره، فان لم يقدره ما استطاعوا ان ينالوا منك شيء. ولذا قال تعالى لن يضروكم الا اذى، فنفى الضر ثم اثبت لهم لونا من الضر وهو الاذى. الاذى ايه؟ اذى نفسي بان يقع منهم ذلك علينا، لكن الاذى الحقيقي اللي هو بمعنى الضر هذا امر لا يملكه احد. فلو اجتمعت قوى الارض على ان تنزع الايمان من قلب احد تملك ذلك؟ كيف يضرك؟ كيف يحول بينك وبين ربك؟ فرعون مع ما له من قوة ومع ما له من سطوة حين آمن السحرة هل استطاع أن يضرهم بشيء؟ مع أنه أدى الضر قال آمنتم له قبل أن آذن لكم. تؤمنوا بدون تصريح؟ بدون تصريح. الإيمان بتصريح عند الظلمة، والدعوة بتصريح، والخطابة بتصريح، وبيان الحق بتصريح، ها، ولقاء الخلق بتصريح. تجتمع مع خمسة يبقى تجنبه مصيبة. عايز تصريح. ما شاء الله ما شاء الله. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع نخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. تهديد من دولة قائمة لأفراد داخل الدولة لأفراد. كان الرد إيه؟ قالوا لا ضير. لا ضير هتعمل إيه؟ ماذا تصنع؟ تصنع شيء رب العباد لم يقدره؟ فإن كان الله قد قدره فبك واقع وبغيرك واقع، بك واقع وبغيرك واقع. إن قدر الله لنا دخول السجن بك واقع بغيرك واقع. إن قدر الله لنا النفي والطرد خارج البلاد بك واقع وبغيرك واقع. إن قدر الله لنا الموت بالقتل بك واقع وبغيرك واقع. فأي شيء تملكه؟ لا ضير. ورحم الله ابن تيمية شيخ الإسلام، عاش عمره يدعو لربه ولمحبته وللتعلق به ولدينه، فكلما دعا لله أخذ من المنبر للسجن ومن السجن للمنبر. عاش عمره على هذا الحال حتى مات الرجل عزبا، مات زوج، مات زوج، حتى بين الامر يوما في خطبته قال ايها الناس اعلموا ان للمؤمن جنتان، جنة هاهنا في صدره، جنة ايمانه، جنة محبته لربه، وجنة اخرى يوم القيامة عند ربه. ومن حرم جنة الدنيا حرم جنة الاخرة. من حرم جنة الانس بالله، من حرم جنة محبة الله والتعلق بجلال الله وجمال الله وكمال الله ورؤية عظمة الله في كل امر قدره الله، من حرم جنة الدنيا حرم جنة الآخرة، حرم جنة الآخرة. ثم قال ماذا يصنع بي أعدائي؟ إن جنتي ها هنا في صدري، إن رحت أو جئت هي معي. أطلع عزة، فإن سجنوني فسجني خلوة. خلوة بمن؟ بالمحبوب. هيحجبك عنه إزاي؟ يقول ابن القيم ما عجبت من احد عجب من شيخ الاسلام لما سجنت معه، لما دخل باب السجن خر لله ساجدا سجودا لم اعهد عليه في حياتي معه مثله قبل ذلك. سجود طويل جدا ساعة ما دخل باب السجن. قال فلما فرغ من سجوده سألته ما حملك على طول السجود؟ قال شكرا لله على نعمه. قال اي نعم تعني؟ دخول طورة نعمة. فرد الشيخ قائلا ان كثرة التكاليف الهتنا عن وحي ربنا الكريم، كثرة العمل والدعوة والجهاد ونصرة الحق ومجاهدة كفرة الخلق الهتنا عن الوحي، فابى الله الا ان يقهرنا على دخول هذه الغرفة ليفرغنا فيها لوحيه ومحبته ويجري لنا ونحن في سجوننا ما كنا نعمل خارجها من طاعاتنا لربنا لا ينقص ذلك من اجورنا شيء. يبقى نعمة تستحق الشكر ولا لا؟ نعمة مع المحب يرى كل ما يقع له من اقدار الله لون محبة، يزداد لله به محبة. إن سجنوني فسجني خلوة أعبد فيها رب، اعتكاف وخلوة شرعية ما شاء الله هذا زي الفل. لكن مع المحب اللي متعلق قلبه بالدنيا يشعر أنه محبوس، محبوس في إيه؟ محروم الدنيا. لكن المحب لله يرى أن هذه اللحظات من أرجى اللحظات عند ربي لأنها من دواعي ترقيه في المحبة. فإن سجنوني فسجني خلوة وإن نفوني طردوني برا البلد فأنا في سياحة أدعو فيها لدين رب، أغلق باب رب العباد يفتح أبواب، هيعملون إيه؟ هيمنعك من الدعوة فيك تدعو في غيرها. وهل محبة الله حكر على بلدة أو مكانة؟ فإن نفوني فنفي سياحة ادعو فيها لدين ربي اقصى ما يملكونه من ضر ايه؟ يقتلونني؟ قال وان قتلوني فقتلي شهادة القى بها ربي. فليفعلوا ما شاءوا ايه اللي يملكوه؟ يملكوا الحاق ضر بمحب لله. لذا توعد الله من عاد مثل هذا بالحرب، بالحرب، وتوعد المحب بالنصرة او وعد المحب بالنصرة. فهل يستوي وعده بوعيده؟ اخوة الايمان، لا يدرك هذه المعاني الا من عاشها، الا من عاشها. صحابة نبينا استعذبوا في سبيل محبة الله كل غل نفيس، كلكم يعلم قصة بلال وما ناله من تعذيب. ومع هذا ما الذي كان يردده بلال؟ يقول انا مسلم؟ ابدا. يقول احد احد، هو ده اللي يملأ عليه قلبه، احد احد لا شريك ولا ولد. عاش لله محب ومات على المحبة، مات على المحبة لله ولرسوله، احد احد. فلم يزل يوحد الله عمره وهو عبد حبشي، فأبى الله إلا أن يذل أنفاس من حاربوه كأمية بن خلف وغيره، وأبى الله إلا أن يجعل قتله على يدي بلال. كم آذى بلال ليقتله؟ أبى الله إلا أن يجعل قتله على يدي بلال يوم بدر لما رآه وقد استجار بعبد الرحمن بن عوف، فصرخ بلال في المسلمين، قال أمية بن خلف عدو الله لا نجوت إن نجا، كلمة عاد يقولها ساعة غضب. وأمية في كنف من؟ في جوار عبد الرحمن بن عوف من كبار الصحابة، ويأبى الله إلا أن يمكن بلال من أمية فيقتله، ويأبى الله إلا أن يعلي قدر بلال فلا صوت في أمة المسلمين أرفع من صوته. أذن بلال كان له واقع في نفوس جميع الصحابة إذا كبر الله وحد، لأنه قلب قد أفعم بالمحبة، ضحى في سبيل الأحد بكل ما عنده. كان النتيجة بلال نفسه يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتمل البقاء في المدينة في غياب رسول الله عنها لحظة، آثر أن يلقى ربه في ساحات القتال على أن يبقى مؤذنا في المدينة، صوته عال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع صوته بالأذان مع نداوة صوته، حتى ألح عليه الصديق في طلب الآذان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فترة خلافته، فأبى بلال. فلما كثر إلحاح الصديق قال بلال: يا خليفة رسول الله، إن كنت قد أعتقتني لنفسك أجبتك إلى ما طلبت مني، وإن كنت قد أعتقتني لله فدعني وشأني، فلا أقوى على الحياة في مدينة رسول الله بعد غياب رسول الله عنها. آثر أن يهيم بوجهه، لا هيمان التائه بل هيمان الطالب للقاء الله كأحسن ما يكون اللقاء، هيمان المجاهد في كل ساحات القتال أينما وجدت يطلب الشهادة ليلقى الله ويلتقي برسول الله. ولم يزل يجاهد بلال حتى أذن الله بفتح بيت المقدس في خلافة عمر، لم يعزم في المدينة، لكن عمر ظن أن في المسألة سعة فعرض الأمر من جديد على بلال. قال: يا بلال، ألا هل أذنت ولو مرة في مسرى رسول الله أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين؟ يقول أبو عبيدة بن الجراح: فقبل بلال: ووالله ما إن على المسجد الأقصى ورفع بالآذان صوته حتى خر من شهد هذا المشهد من الصحابة لله سجدا يبكون تذكروا يوم موت رسول الله. بلال ولآخر لحظة من عمره ما تغيرت محبته، ما تغير هدفه في محبة ربي، حين اعتصره ألم الموت ووعك صرخت زوجه: وبلال، قال: ويحك، وهو يحتضن، ويحك لا تقولي ذلك، ولكن غدا ألقى الأحب. غدا ألقى ايه؟ انظر الذي يشغل باله، غدا ألقى الأحب محمدا وحزبه. هذا ما شغل بال بلال عمره من اول لحظة آمن الى ان لقي رب. فمن يعادي هؤلاء ورب العباد يدعه، ورب العباد يدعه، بل هذا احد اولياء الله عبد الله بن مسعود، وكان من أندى الصحابة صوتا، أم بسيط، بدأ حياته راعي غنم، ولنحافة جسمه وقلة وزنه لقبه كفار مكة برويعي الغنم، رويعي الغنم تصغير. وكان من أوائل من أسلم، أسلم قبل عمر الخطاب بمراحل، بل هو نفسه يقول: منذ أسلم عمر ولم نزل أعزه، عاش أحلك أوقات التعذيب الأولى، وناله من الأذى ما ناله، وهو في محبة الله صابر محتسب، وعلى محبة الله حريص، حب
حبه الذي ملأ عليه قلبه هون عليه كل أذى يقع على بدنه. بل لا تراه إلا مشغوفا متلهفا على وحي الله النازل على نبيه آية آية، لا تنزل آية حتى يسارع لحفظها وفهمها وجمع علومها، كما يقول ابن عباس عنه عن غيره: كنا إذا نزل علينا القرآن نحفظه 10 آيات 10 آيات لا نتجاوزها، أي لا نتخطاها حتى نتعلم علمها والعمل بها، فكنا نؤتى القرآن والعلم والعمل جميعا. من هؤلاء القوم ابن مسعود حتى جمع الله له وهو الأمي الوحي كله. يقول ابن مسعود نفسه عن نفسه: ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت وبليل أم نهار نزلت وبسفر أم حضر نزلت وبصيف أم شتاء نزلت. ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني تصل إليه المطايا، أي وسائل المواصلات، لسافرت إليه لأتعلم القرآن منه. إلى أي مدى بلغ حبه لكلام ربي، لوحيه، لمعاني قرآنه؟ بل من الله عليه بنداوة صوته في القرآن حتى كان أشبه ما يكون بجبريل إذا تلا القرآن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حقه: من أراد أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد. عبد الله بن مسعود من ابن أم عبد. بل يقول عمر: دخلنا ليلة إلى المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان معنا الصديق وابن مسعود واقف يصلي يرتل القرآن، فأنصت النبي لتلاوته، ثم دعا ابن مسعود في آخر صلاته فأمن النبي على دعائه، فانتظرت حتى يفرغ لأبشره بتأمين النبي على دعائه، فجلست أحدث النبي حتى أفرغ من صلاته وإذا بالصديق سبقني فبشره. إخواني، ابن مسعود الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه شخصيا، يقول: يا ابن مسعود أتلو علي القرآن، أتلو علي القرآن. يقول: يا رسول الله أأتلوه عليك وعليك أنزل؟ يقول: أحب سماعه من غيري. يقول: فجلست يوما أرتل عليه آيات من سورة النساء حتى وصلت إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فإذا بالنبي يقول: حسبك حسبك. فنظرت إليه فوجدت دموعه قد أغرقت لحيته صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود، ابن مسعود رويعي الغنم الذي صعد يوم النخلة فرآه الصحابة فعجبوا من نحافة قدمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من نحافة قدم المسعود؟ والذي نفسي بيده إنها لأثقل في الميزان من جبل أحد. بالوزن أم بالقلوب والمحبة؟ إخواننا، ندرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء بأصغريه قلبه ولسانه، بأصغريه، هذه مكانته، هذه منزلته في ميزان ربه، بقلبه ولسانه، بقلب لله محب ولسان بذكر الله لاهث، ليس بوزنه، ليس بماله، ليس بجمال هيئته. فما قيمة جمال الدود ينتظره؟ وما قيمة مال غيره يرثه وعليه يعذب؟ إخوة الإيمان، لندرك المرء بأصغريه قلبه ولسانه، لأن ميزان الله يوم القيامة على القلوب دائر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بإيه؟ بمال كثير، بعمل جميل، بقول سليم، أبدا، إلا من أتى الله بقلب سليم. فمعول الحساب عليه بأصغريه قلبه ولسانه. اعلموا هذا، اعلموا هذا. ابن مسعود هذا النحيف الصغير الواس، وهم في مكة تنزل سورة الرحمن، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيكم يتلوها على مشرك مكة؟ يقول ابن مسعود: أنا يا رسول الله. فينظر النبي إليه فرى أن خطوة الرجل قصيرة، سيدركونه ليضربونه. فأراد النبي من هو أسرع منه خطى، قال: أيكم يتلوها على مشرك مكة؟ قال ابن مسعود: أنا يا رسول الله. فأعادها النبي ثالثة وجاء جواب ابن مسعود: أنا يا رسول الله. قال: اذهب فأنت لها أهل، أنت لها أهل. مع النحافة، مع قلة الواس، مع قصر الخطى، وجاب حول الكعبة. أي المواطن، أي المواضع أأمن لإسماعهم السورة؟ لا أأمن لبدنه، ليس همه أن يؤمن نفسه، وإنما همه أن يؤمن المكان الذي يسمع فيه القوم السورة قبل أن يدركونه، وإن هلك في سبيل إسماعه. فجاب حول الكعبة فلم يجد مكانا أأمن من أعلى نخلة أمام الكعبة، فصعد قمتها يقول نفسه: فتحفزت كما يتحفز الثعلب حتى صرت بين جريدها. دخل في وسط الجريد من جوه، مش واقف على جزء النخلة، جسمه نحيف ما شاء الله، سعد لو اي واحد تخين هيدخل فين. قال: فتحفزت كما يتحفز الثعلب حتى صرت بين جريدها، فجلست متربع حاجة زي الفل. ربنا يعلي من يشاء. قال: فلم ازل اتلوها حتى على ابو جهل النخلة، فوصلني وانا اختمها. قبل ما وصل كان سيدنا عبد الله بن مسعود خلص سورة الرحمن، تلاها واسمعهم باندى صوت. ابو جهل من شدة الغلاء امسك به من اذنه، اراد ان يلقيه من اعلى النخلة، جذبه لكن ممكن في مكانه، طلعه زي مسك الجريد، فمع شدة جذبته خلع اذنه، واكتفى ابو جهل بخلع اذنه ونزل. ونزل ابن مسعود واذنه تدمي، واذا برب العباد من احبه، من توعد من عادى اولياءه، من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، يبعث على الفور انذار عاجل، مش على يد محضر، على يد امين وحي السماء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان ينزل ابن مسعود. قال: يا رسول الله، يقول لك الحق تبارك وتعالى: ستعلم. ايه دي بس؟ ستعلم، اي كيف ينتقم الله لولي من اوليائه ممن عداه، ممن عداه. ابن مسعود ستعلم. انظروا اخوة الايمان، نحن لا نشعر بهذه المعاني. من تعلق بالله فؤاده تولى الله امره، هو الذي يعادي من عداه، هو الذي يتولى الدفاع عنه ممن اذاه. ان الله يدافع عن الذين امنوا، هل غابت عنا هذه النصوص؟ كيف يدافع؟ بالكيف الذي يراه سبحانه وتعالى. لابد ان ندرك هذه المعاني. واقرأوا التاريخ كله، اين من عاد اولياؤه؟ هل مكنهم منهم؟ اقرأوا سيرة جميع الامم، فأخذ العصاة بذنوبهم. وفي كل موضع يقول وأنجينا الذين آمنوا ونجينا الذين آمنوا فأنجينا الذين ينهون عن السوء إلى آخر الآيات. سنة الله جارية في هذا المعنى في إنقاذ أوليائه وإهلاك أعدائه، بل هو الذي تولى الحروب كلها، هو الذي تولاها. ففي جل مواطن الهلاك تجد المؤمنين قلة وتكتب لهم النجاة، والكفار كثرة ويكتب عليهم الدمار. فمن الذي ينفع ضر؟ من الذي بيده النفع والضر؟ اذا ندرك هذا المعنى اللطيف، من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. ستعلم كيف انتقم له ابن مسعود، وقد كان يوم بدر يخرج ابو جهل بقضه وخضيط، فانخلع منهم جماعة قالوا لا حاجة لنا بقتال المسلمين وقد نجت عيرنا واموالنا. بني زهرة جيش مكة انذاك كان عدده 1300 مقاتل، انفك منهم 350. تسلط ابو جهل على الباقين 950، وقف فيهم اعقلهم عتبة بن ربيعة ينصحهم، قال لا حاجة لنا بقتال ابناء عمنا، وان خرجنا لانقاذ عيرنا فقد نجت. فاتهمه ابو جهل بالسفة، وابى الله الا ان يعمي على ابي جهل بصره وبصيرته، فساق اخو عمرو بن الحضرمي من قتل يوم نخلة في سرية نخلة على يد عبد الله بن جحش، مع ان النبي دفع ديته والمقتول ان قبلت ديته لا حاجة لهم بعد ذلك في دمه، انتهت قصته. ومع ذلك اثاره ابو جهل فامره ان يكشف عن اثره ويصرخ في الناس ويقول وامراه، يطلب ثار اخيه، يطلب ثار اخاه وامراه. فاثار القوم فانصرفوا عن عتبة واصروا على القتال. ابى الله الا ان يجعل حتفه بفجور لسانه وبعمى بصيرته، وجاء الى بدر ليقول لابد ان نعلن على العالم ان لنا القوة وان لنا الشوكة، ولتضرب النساء على رؤوسنا بالدفوف، ولنشعل النيران، ولنشرب الخمور، وليسمع بنا العرب والعجم. شوف جاي لايه. ولما التقوا بجيش المسلمين، ابو جهل الملعون دعا ربه، هو اللي دعا، ابو جهل يدعو رب، اللهم انك تعلم انهم، يعني جيش المسلمين، اقطعنا للرحم. رسول الله واصحابه اقطع للرحم. ابو جهل اعتبر ان تآلفهم في الجاهلية قبل الاسلام هو صلة الرحم، ورسول هو الذي فرقهم. اللهم انك تعلم انهم اقطعنا للرحم، جاءونا بما لا نعلم. يكاد المريب ان يقول خذين، طب ان كنت البعيد حمار ولا تعلم تعلم ممن علمك ما لم تعلم، لكن ولا تعرف انهم في لحى القوم. اللهم انك تعلم انهم اقطعنا للرحم، جاءونا بما لا نعلم، اللهم احنهم الغداء، يعني اهزمهم صبيحة هذا اليوم، اللهم احنهم الغداء. ومع طول الدعاء تجرد ابو جهل لله، قال اللهم انصر اليوم احبنا اليك وارضانا عندك. فاستجاب الله دعوته. ايوه اخوانا، انا لم اقل هذا من عندي، رب العباد نص في القرآن قال هذا، قال تعالى في حق دعوة ابي جهل هذه ان تستفتحوا، اي تطلبوا الفتح، لاحبكم الينا. ولذلك شوف التعبير ايه، اللهم انصر اليوم ايه، هو يعلم ان النصر مبني على المحبة. ابو جهل، ومن المسلمين من لا يعلم هذا، هذه مصيبة. اللهم انصر اليوم احبنا اليك وارضانا عندك. يقول تعالى ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. انتوا طلبتوا الفتح على احبكم الينا وارضاكم عندنا واحنا استجبنا. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين. اسمعكم، مع المؤمنين. اذا ندرك فمعية الله مع من؟ مع احبنا اليه وارضانا عنده، مع احبنا اليه وارضانا عنده. اعلموا هذه الحقيقة، هؤلاء هم اهل معيتي. وقد كان التقى الجيشاء، وابو جهل كما قال ابن مسعود كان الجند من حوله كأنهم غابة، اشجار ملتف من كثرتهم حوله يحمونه. لكن قيد الله له من ينتظره. ابن مسعود جالس مستني ابو جهل. ليه؟ خرج اصلا يوم بدر، ما خرج من اجل قتال، خرج من اجل العير. ولاخر لحظة كان يؤمل في العير، ما املوا في القتال قط ولا فكروا فيه، بل بعد ان اخبرهم النبي ان العير افلتت والنفير تعينت، من قطع عنهم الامل في لقاء العير للنفير. فبعث النبي علي بن ابي طالب عينا له ليأتيه باخبار المشركين من بدر. يقول الراوي فدخل علي بن ابي طالب ومعه ثلاثة من اصحابه فوجدوا غلاما لقريش دخل بدر ليحمل لهم الماء، فامسك به علي واصحابه قالوا من وراءك؟ عير ابي سفيان؟ قال لا، بل ورائي حكم ابن هشام وعتبة بن ربيعة. يقول الراوي فانهال عليه علي واصحابه ضربا، قل انها العير، اعترف. مع التعذيب قال لهم خلاص العير. ابو سفيان ابو سفيان، ايه المشكلة؟ فجاءوا به للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كذب علينا وقال ان وراءه جيش قريش ابو جهل واعوانه، فلما اذيناه اعترف لنا بالحقيقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقكم فكذبتموه وكذبكم فصدقتموه. يا غلام من وراءك؟ قال قريش بريشها. قال من فيهم؟ قال عمرو بن هشام ابو الحكم، كان بيسموه ابو الحكم، ابو جهل بيسموه ابو الحكم. ثم الايه، ما احنا عايشين في عصر ابو الحكم. ابو جهل عندنا نسميه ابو الحكم وغيره، نسأل الله العافية. واظلم الخلق يقول لك فنان كبير، طب قوله حمار كبير ماشي، فنان كبير. نسأل الله العفو والعافية. اخوة الامام فيهم عمرو بن هشام ابو الحكم، وفيهم عتبة بن ربيعة، وفيهم شيبة بن ربيعة، واخذ يعدد قادة قريش. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد رغمتكم قريش بفلذات اكبادها، بفلذات اكبادها. ثم قال يا غلام كم عددهم؟ قال لا ادري، كثير. قال كم يذبحون؟ قال يذبحون يوما تسعة من الابل ويوما عشرة للاكل. فالنبي من فطنته قال هم بين التسعمائة والالف، لان التسعة من الابل تكفي لتسعمائة والعشرة تكفي لالف، يبقى عددهم في النص بالاثنين. وبالفعل كان عددهم 950. اخوة الايمان، خلاصة القول الصحابة لاخر لحظة كانوا يتسم في ايه؟ في العير. لان في ابن مسعود واحد من هؤلاء، وكما وصفهم تعالى بقوله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين كارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. لما تعينت العين الكل خايف عينين هم خرجوا لقتال جيوش قريش ولا فكروا في هذا. ابن مسعود واحد منهم لما خرج هنم للخروج قال من كان منكم جاهزا فليخرج. يقول ابن مسعود فخرجت مع النبي بسيف ذهب حده فلما أخبرنا النبي أن العيرة تعينت قلت يا رسول الله لا أملك غير هذا السيف الذي ذهب حده. ابن مسعود أبه أقاتل؟ قال قاتل. قال إذا دعوا لي أبا جهل ما دام ادتوني إذن السمون للرأس الكبير. السيف الذي ذهب حده فجلس يتحفز لأبي جهل. يقول عبد الرحمن بن عوف عن متحفزين آخرين لما أخذت موقعي يوم بدر إذا بغلام يغمزني في يدي عن يميني يقول يا عم يا عم. قلت ما شأنك؟ قال أين عمرو بن هشام؟ قلت ما لك وعمرو بن هشام؟ أبو جهل. قال سمعت غلام سمعت أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طفل كل ما عرفه من جرائم أبي جهل ما أذاه ولا ضربه ولا عذبه ولا حاربه سمع فقط أنه سب رسول الله. ماذا فعل؟ سمعت أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاهدت ربي ألا يفارق سوادي سواد حتى يموت الأعجل منا. قال قلت إن رأيته دللتك عليه. قال وإذا بغلام آخر عن شمالي يغمزني في يدي قال يا عم يا عم. قلت وما شأنك أنت الآخر؟ قال أين عمرو بن هشام؟ قلت ما لك عمرو بن هشام؟ قال سمعت أنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاهدت ربي ألا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال قلت إن رأيت دللتكم عليه. قال عبد الرحمن بن عوف فما وددت أن يكون مكاني في مثل هذا الموقع. من اللي احمد ظاهر طفلي ولا مين؟ قال وما إن انكشف عمرو بن هشام حتى أشرت إلى الغلامين قلت هذا صاحبكما. في وسط الجيوش مجرد ان الغابة التي احاطت به انكشفت مع الكر والفرم المسلمين قلت هذا صاحبكما. قال فانطلق اليه كسهمين انطلق من غمديهما فانهال عليه ضربا حتى اثبته. من الغلامين اخوان؟ معوذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. كل واحد من جنب عمال يقطع فيه طخ طخ. معوذ بن عفراء ضربه بضربة اطار بها رجله اول ضربة طير رجله خالص وانهال عليه ضرب حتى اثبتها تشل فلم يقوى على حراك فسقط من على فرسه. لما سقط ظن انهما قتلاه فانطلق يخبر النبي بالخبر وكل منهما يبشر رسول الله يقول يا رسول الله قتلت من سبت عمرو بن هشام. فلما رأى النبي الدعوة من نفرين قال أمسحتما الدماء عن سيفكما؟ قال لا. قال أريان السيفين؟ فلما نظر فيهما قال كلاكما قتله لكن لما سقط من على فرس كان لسه فيه نفس. فابن مسعود اعتلاه كما يعتلى البغل ركبه زي الحمار كده وأجرى على عنقه سيفه فلم يؤثر فيه. سيف ابن مسعود متلم ودكها عكف مفيش. وابو جهل كان قد حد سيفه ووضع سما في حده ليقتل به رسول الله فلما لم يؤثر فيه سيف ابن مسعود استل ابن مسعود سيف ابي جهل ليقطع به عنقه او ليكون اول عنق يقطع به عنقه. ابن مسعود امسك ابو جهل برجله فعرفه من نحافتها قال من؟ من؟ قال ابن ام عبد. قال انه مرتقى صعب يا رويعي الغنم شوف الحمار ابن هولي خن بيحتضر والكبر يملأ رأسه. بل رب العباد نص ان الكبر في رأسه حتى وان كان في قاع جهنم، ففيه نزلت الايات: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم انهم صلوا النار، قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار، قالوا ربنا من قدم لنا هذا، حال الضعفاء في قاع جهنم، قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا اي قيادات الكفار كما قال اهل التفسير امثال ابو جهل وابو لهب وغيرهم، وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، يعني صهيب وبلال وعمار وابن مسعود في قاع جهنم، وهذا قولهم: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا، اي من شدة سخريتنا بهم ذهبوا فلم نعد نراهم، ان زاغت عنهم الابصار اي من شدة حقارتهم وصغرهم. تخيل الكبر في راسه ولو في قاع جهنم، انه مرتقى صعب يا رويعي الغنم، قال لا صعب اليوم يا ابا جهل، خذها من يميني وسلك، خلص الراس وفصلها والمعركة دائرة، واخذ الرأس من اذنها والمعركة شغالة وعمال يداعب الراس، طلعها وينزلها وراء، ذهب بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي رأس في يده تبسم وقال: يا ابن مسعود اذن باذن والرأس زيادة. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، فقد اذنته بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء. قواعد المحبة بدأت بعد ان بين ثمرة المحبوب كيف يتولى الله عداء من عداه، كيف يتولى الله الدفاع عنه، كيف يجعله الله في معيته وكنفه وذمته. اعلموا هذه الحقيقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله الى ان يمسي، يعني في ذمته، في حمايته، في رعايته، في ضمانه. اعلموا هذا، نحن في غيبة عن هذا، بل ما تحركنا على هذه البسيطة. وسهام الشرق والغرب موجهة لدعاة الحق، ما تحركنا الا بفضل الله ومعيته، ولو كان الامر بطاقاتنا لهلكنا من زمن. ما اجتمعت هذه الوجوه الا بتقديري، ليس برضا القوم ولا بحبهم لذلك، فما احبوا يوما مثل ذلك. اعلموا هذا، نحن نحيا بقدر الله ومعيته، ونسير بتوفيق الله وحمايته. اعلموا هذه الحقائق ان كنتم تجهلونها اخوة الايمان. فبعد ان بين معيته لاوليائه وعداوته لمن عادى اوليائه، ولذلك خلنا الانسان يعجب، مجرد ان المنافقين سبوا حفاظ القرآن من الصحابة يوم تبوك، قالوا هم ارغبنا بطونا، يعني اكثرنا اكلا وطعاما وشرب، واجبننا عند اللقاء، فعد الله ذلك سخرية به وبدينه، واعلن حربا على من قال ذلك في حق اوليائه. فانزل الله هذه الايات: ولئن سألتهم، اي اهل النفاق الذين قالوا في حق اولياء الله ما قالوا، ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، بنهزر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعف عن طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، فسماهم مجرمين لعداوتهم لأولياء رب العالمين. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فأي أمر للعبد أعظم من انتصار الله له، من عداوة الله لمن عداه. ثم بين لنا قاعد المحبة، قال: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي. حديث عن ايه؟ عن المحبة. هو مما افترضته عليه. فاول طريق القربة ان نؤدي الفرائض على نحوها، نعظم شعائر الله فيها، نعرف لفرض الله قدره، نعرف لله أثناء أداء الفرائض حقه من التوقير والإجلال، حتى توجل منا بين يديه القلوب، حتى تزداد القلوب بأداء الفرائض له محبة. فهل راجعت نفسك مع كل فريضة؟ أزددت لله بها محبة؟ أم خرجت من صلاتك كساعة دخولك فيها؟ أزددت لله بصيامك محبة؟ أم خرجت من رمضان كيوم دخولك إليه؟ أزددت لله بحجك محبة؟ أم خرجت من حجك أسوأ مما دخلت إليه؟ وكما قال أحد الصالحين: حججت البيت ليتك لم تحج، يكاد البيت من أفعالك أن يهج، ذهبت تحمل زنبيل الخطايا ورجعت تحمل زنبيلا وخرج. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. أين تعلق القلوب بربها أثناء أداء الفرائض؟ فهذا أعظم ما يتقرب به العبد لربه، أعظم ما يرجو العبد من خلاله محبة الله له. وما تقرب عبدي بشيء بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فاعلم أن أداءك للفرائض هو سلامة رأس مالك. فلا يربح من خسر رأس ماله. ما قيمة أن تؤدي نوافل وتنشغل بالنوافل وتدع الفرائض، وتدع الفرائض. لذا ذكر فقهاؤنا معاني لطيفة جدا في هذا المعنى من هذه الأقوال. قولهم: لو أن رجلا فقير غير مكلف بالحج لفقره، حان وقت صيامه فترك دراسة فقه الصيام وانشغل بفقه الحج، فهو آثم. فقه الصيام في هذه الحالة فريضة، وفقه الحج معناه فقه فريضة، لكن أيهما أولى؟ وقس على هذا سائر أعمالك. إنسان يدع صلاة الفريضة لينشغل بالنافلة، يتعجل في الفريضة ويطيل في النافلة، لا يكاد يخشع لحظة في الفريضة ويكتفي بدمعة في النافلة. أين حق الفريضة علينا؟ هذه موطن القربة الأولى. ولا شيء أحب لله من حسن أدائنا للفرائض. فيا من تدعي المحبة، أين سلوك المحب مع الفرائض؟ لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المحبين يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بها يا بلال. إذن أين راحته؟ ولسان حال الكثير منا اليوم يقول: أرحنا بها يا أرحنا بها، أرحنا منها يا مؤذننا، عايزين نصلي عم الشيخ، تأخرنا تأخرنا. ورتلاقيه داخل مع سبق الإصرار ترصد، لكن تظني بس دقيقتين لا، يقول له حنقر الفر وحجيلك. مع سبق الإصرار والترصد داخل لا يود أن يخشع لله فيها لحظة. فهل هذا يريد محبة الله؟ هل هذا حريص على أن يكون محبوبا عند ربه؟ يا إخواني، كفانا جهالة، كفانا غيبة. اهتمام الصحابة بالفرائض وصل بهم لحد عجيب. يقول أحد التابعين: كان علي بن أبي طالب إذا توضأ اصفر وجهه وارتعدت فرائصه، فحدثناه فقلنا: يا أمير المؤمنين، لما كل ذلك؟ قال: أما تدروا بين يدي من سأقف الساعة؟ يا إخوانا، يا إخوانا، لنعلم أننا في أداء الفرائض قد جئنا ضيوفا على الرب. تخيل لو أنك ضيف عند ملك من الملوك، كيف هيبتك له؟ تدخل بيه احسن ثيابك وتدخل في اشد حالات وجلك وحرصك على ان يرضى هذا الملك عنك. اذا كنا نحرص عن رضا الظلمة لو دخلنا عليه. السحرة لما دخلوا على فرعون كان هدفهم ايه؟ قالوا ائن لنا لاجرا، اعتبروا هذه غنيمة من اعظم الغنائم ان يؤذن لهم بالدخول على فرعون. قالوا ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين، هناخد الثمن كمان. قال نعم وزيادة كمان، ايه الزيادة؟ وانكم اذا لمن المقربين، اسمح لكم بعد كده بالدخول علي. عدوها مكرما الدخول على الظالمة، فكيف بالدخول على الحليم الكريم؟ كيف لا نعرف لهذا الدخول قدره؟ كيف لا نعرف لله ساعتها الدخول عليه حقه؟ اين تعظيم القلوب لله ساعة الصلاة؟ ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ان كان الله تعالى قد اوجب الصلاة فاعلموا انه ما اوجب الله على عبد فريضة بدنية الا واوجب معها فريضة قلبية. فان كان اوجب في الصلاة على البدن القيام والركوع والسجود فقد اوجب على القلوب الخشوع. الخشوع فريضة كالركوع والسجود، فكما يعد تنقيصك لركوعك انقاص لصلاتك، فكيف بتضييعك لخشوعك لا يعد تدمير لصلاتك. ولذا قال تعالى معلقا رضاه وفلاح من صلى له على عمل قلبه لا عمل بدنه، قال تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم راكعون ساجدون قائمون قانتون ابدا خاشعون خاشعون. اعلموا هذا. فهل ادت القلوب لله الفرائض على النحو الذي يزيدها منه محبة ويزيدها منه قربة؟ ارحنا بالصلاة يا بلال، راح بس الله. في الحديث الاخر يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، لا شيء اقر لعيني، لا شيء اشد طمأنينة لقلبي، لا شيء اصلح لباله من لحظة وقوفه بين يدي رب. فهل قرت عيوننا بالصلاة؟ هل اطمأنت قلوبنا بذكره في الصلاة؟ هل انصلح بالنا بالصلاة؟ اين راحتنا فيها؟ اين الفرائض عندنا؟ يا من ندعي المحبة، اين اصول هذه المحبة في واقعنا؟ هل تقربنا اليه بالفرائض على النحو الذي يرضيه؟ ام ان صلاتنا هذه بالكيف الذي نؤديه بها؟ ماذا اقول؟ لو طلب منا زبال ان نعمل له عمل فاديناه بالنسبة التي نؤدي بها صلاتنا الان، احسب الزبال سيردها علينا. فكيف نزعم اننا قد صلينا لله صلاة عز فيها لحظة نذكر الله فيها بوجل، عز فيها لحظة نطلب فيها مزيد المحبة، عز فيها لحظة نعرف لله فيها حقه. وكما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم يصلي المرء صلاته وليس له من صلاته الا نصفها الا ثلثها الا ربعها الا خمسها الا سدسها الا سبعها الا ثمنها الا تسعها الا عشرها. ويفسر هذا ابن عباس حبل الامه تكون جمال القران فيقول رضي الله عنهما ليس لك من صلاتك الا ما عقلت منها، اللحظه التي عاشها قلبك، والباقي مردود عليك. راجعوا انفسكم، كم صلاه لله صليناها استوعبتها قلوبنا؟ كم صلاه في عمرنا كم صلاة في عمرنا خشعنا لله فيها من اولها لاخرها؟ اخواني اخواني، فلو عرض علينا الان الحساب ونصبت امامنا الموازين ووضعت صلواتنا في الميزان، اترجح كفات حسناتنا ام تدمر سائر اعمالنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اول ما يحاسب عنه المرء يوم القيامة صلاته، فاذا صلحت صلح سائر عمله، واذا فسدت فسد سائر عمله. صلاتنا اوجب الواجبات، افرض الفرائض، على اي نحن نؤديه؟ فكيف ونحن مطالبون بفعل ذلك بحسن الاداء في كل الفرائض لا في الصلاة وحدها، في صلاتنا، في صيامنا، في بيعنا، في شرائنا، في كل ما اوجب الله علينا، حتى في حق بيوتنا ونسائنا وابنائنا، في حق امتنا كإقامة شرعه فيهم، كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر في من حولنا. اخوة الايمان، فاين اداؤنا لفرائض الواحد ديان؟ هل اديناها اداء محب يطلب مزيد المحبة، ام اديناها اداء المتهالك الذي يود الخلاص منها؟ كل تعبان وعلى طول في تعب في كل صلاة، ولك هم الشيخ تعبان، الله يكرمك عجل بالإقامة، خلصنا خلصنا، عايزين نخلص، كله عايز يخلص. هنخلص من ايه؟ هنخلص من ايه يا اخوانا؟ لو قرت اعيننا بالصلاة ما تمنينا انتهاءها، بل ما ازعجتنا لحظة الا لحظة فراغنا منها. فهل يستوي من احب الله ولقائه مع من كره لقاء الله وكره حتى ساعة الوقوف بين يديه؟ اخوة الايمان، اين دور القلب في الفرائض؟ اين دور القلب في الفرائض؟ انا اسف كنت اطلت، لكن الحقيقة الحديث عن النوافل بابه واسع، والحديث عن بقية الآية فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ولما قدم حبه لهم على حبهم عليه، وكيف نصل لهذه المرحلة؟ أحسب هذا الموضوع يحتاج لشيء من التفصيل يطول، ولا أحسب الوقت الآن يسمح بذلك كله. وما لا يدرك كله لا يترك جله، وما قل وكفى خير ما كثر ألها. إخوة الإيمان، فيكفينا أن نعلم الليلة أننا مطالبون بإصلاح فرائض الله علينا. لو خرجنا من درسنا هذا بهذه وحدها لكانت كافية، لو صدقنا مع الله فيها. فلا شيء أحب إليه في أعمال عباده من حسن أدائهم لفرائض، بنص حديثه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، مما افترضته عليه. فهل تهيأنا؟ خاصة أخوانا الشباب، نحن الآن في الصيف، ما الذي يشغلنا؟ فضيل الشيخ ذكرنا باغتنام الأوقات، فأي اغتنام أعظم من أن الوقت الذي خصصته لله تجعله لله؟ وقت الصلاة ذهب لله أم لا؟ شئت أم أبيت خرج من طاقتك، فلما تنشغل فيها عن ربك؟ اللي مستعجل حيسلم قبل الإمام، يخلنا لا يوقف في الركوع متحفز قبل ما الإمام يركع، يركع قبل ما الإمام يرفع، يرفع. طب وفي الآخر حتسلم قبله؟ الله يخيبك من رجال يا اخوانا. ان لم نتمرن على الصبر على الطاعة في اداء الفرائض متى نتمرن عليه؟ هذه فرصة. كل اخ، خاصة الشباب اللي عندهم الان ساعة واجازات، قبل انشغال هذه الاوقات في الاعمال، قبل انشغالها مع الاولاد والزوجات، الشباب، اقول هذا للشباب ليراجع كل واحد منهم نفسه الآن. هذه فرصة أن نتعلم ونمرن نفوسنا 4 أشهر كيف تتقن أداء الفرائض، لعلها إن ألفت ذلك وقت فراغها أعانه الله على حسن أدائها وقت انشغالها. لكن إن ضيعنا الفرائض حتى في أوقات الفراغ فأي عذر لنا بين يدي الله باق. اعلموا هذا، ولا يعفى أصحاب الأعمال من ذلك. فرب العباد قد دعانا لحسن أداء الصلاة مهما كان انشغالنا. قال فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، رغم أنه ذكر أعذار أصحاب الأعذار قبلهم مباشرة، ذكر أن منا من يضرب في الأرض يبتغ من فضل الله ومنا من يقاتل في سبيل الله، ومع هذا قال فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. فلا تشغلنا الشواغل عن أداء الفرائض، لأنك ستؤديها ستؤديها، أديتها بخشوعها ستؤديها، أديتها بغير ذلك ستؤديها. فاجعل شواغلك ساعة دخولك على ربك وراءة ظهرية، وأقبل على الله بقلبك إقبال محب يريد من الله أن يحبه، يريد من الله أن يقربه إليه، يريد من الله أن يقيه شر جرائمه التي طالما حجبته عن ربه. فلا يحجب عن ربه إلا شقي، ولا يحجب عن خشوعه لله وإدراكه لمعاني كلمات الله إلا شقي. قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. لا يحجب عن تلاوة القرآن إلا شقي، ولا يحجب عن فهم آيات الله وكلمات الله إلا شقي. اعلموا هذا، اعلموا هذا. بل توعد الله أشد الوعيد لقلب لم يعرف لله حقه ساعة ذكره في لحظات يفترض فيها أنها لله يذكر فيها. قال تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه مش قلوب، جلود الذين يخشون ربهم. الجلود وهي أقل الجوارح حس بخلاف القلوب، فلا تتحرك الجلود إلا إذا بلغت القلوب في الخشية غايتها. ومع ذلك يصف الله أهل طاعته بهذا. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولم يقل فتلين في ساعتها، بل مع خشية القلوب واقشعرار البدن من الله يدوم عليه ذلك الامر. ثم عطف مع التراخي، عطف مع التراخي، فهو دواء العمر وليس دواء وقت. فمتى تخشع القلوب لله، ومتى تصدق القلوب في اداء الفرائض بين يدي الله؟ ان لم يكن ذلك الان فمتى؟ قال تعالى ألم يأن للذين آمنوا، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يا إخواني، فضيل الشيخ ذكرنا بالعمر، إن انتهى الأجل الآن أو أوشك أن ينتهي، كم انطوى من عمرنا وكم نضمن أن نحيا فيما بقي من عمرنا؟ قد ينتهي أجلنا قبل أن نبرح مسجدنا هذا. أينا يضمن أجله؟ أينا يضمن أجله؟ فإن كنا لا نعلم الغيب ولا نضمن آجالنا فكيف لا تخشع الآن قلوبنا لله قبل انتهاء أعمارنا، قبل انتهاء أعمارنا. لقد ذكر النبي الشباب بهذا المعنى حين قال لأحد الشباب عبد الله بن عمر وهو دون 20 من عمره: يا ابن عمر، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. شاب أقل من 20 سنة، تقدم يوم أحد وكان سنه أقل صغير، رده النبي بصغر سنه وقبله يوم الأحزاب وعمره 15 عام، ومات النبي صلى الله عليه وسلم عنه وهو دون 20، والنبي ينصحه بهذا: يا ابن عمر، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يقول الإمام البقاعي: بل عابر سبيل. فالغريب قد يؤمل في الإقامة في بلاد الغربة، أما عابر السبيل فلا أمل له في الإقامة أثناء مروره في طريقه، بل عابر سبيل. قال ابن عمر لما فهم الحديث: أي إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، تذكر أن أجلك ينتهي في مساء يومك، فماذا تقول لربك إن لقيته؟ بأي القلوب تلقاه؟ وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فتصور أن أملك لو عشت هذا المعنى كيف يكون، كيف يكون؟ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. اجعل أملك في هذه الحدود، تذكر أنك بعد ساعات ستلقى ربك، فماذا أعددت لله ساعة اللقاء، ساعة العرض عليه؟ إخوة الإيمان، لنحيا هذه المعاني لعل القلوب توجل قبل انتهاء الأجال، قبل انتهاء الأجال. فالموت يأتي بغتة، الموت يأتي بغتة بلا مقدمات، فكم من صحيح مات بلا علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. يا إخواني، الأمور تجري بأقدار العليم الحكيم، لا بأقدارنا، لا بأقدارنا. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الموت يأتي بغتة، فجأة، فجأة بلا مقدمات. فكيف بمن ساق الله له المقدمات من مرض أو شيب أو غيره؟ ولا شباب وشابت لحيته، فماذا ينتظر، ماذا ينتظر؟ لله در. الإمام الشافعي لما نظر يوما لمرآته وهو في ريعان شبابه فرأى شيبة قد بدت في لحيته، شيبة واحدة، فبكى وهو يداعب الشيب قائلا: رأيت خراب العمر مني فزرتني. عد عمره ذهب. رأيت خراب العمر مني فزرتني، ومأواك في كل الديار خرابها، أأنعم عيشا بعدما حل عارضي؟ طلائع شيب ليس يغني خضابها، فزهرة عمر المرء قبل مشيبه، وقد فنيت نفس تولى شبابها. ولا تمشين في منك بالأرض فاخرة، فعما قليل يحتويك ترابها، فعما قليل يحتويك ترابها. ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلاة سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة، أي رمة نتنة عليها كلاب همهن اجتزابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فطوبى لنفس أوطنت قفر دارها، مغلقة الأبواب مرخى حجابها. طوبى لنفس عرفت أن لها مع الله لقاء، فهيأت نفسها لهذا اللقاء. إخوة الإيمان، متى ندرك، متى نعي، متى نعمل لهذه اللحظة، متى نعمل لهذه الساعة؟ إن لم يكن ذلك الآن فمتى؟ إذا انتهى الأجل، إذا عاينا الموت، نصرخ مع الصارخين كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لن تسمع إلا ما يسوءك. كلا، كلا، كلمة للزجر، كلا، انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم اي من بين ايديهم برزخ الى يوم يبعثون فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. اي شيء ينفعك؟ وظيفتك، نسبك، مالك، جاهك، سلطانك، فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال ابن كثير وغيره: من شدة لفح النار تأكل شفاههم العليا والسفلى، فترى اصول اسنانهم بادية. جسور جسور الاضراس تراها بادية، يراها الناظر. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الم تكن اياتي تتلى عليكم، الم تكن اياتي تتلى عليكم، كم غفلنا عن آيات ربنا، كم ضاع من عمرنا، كم قتلت الغفلة من أيامنا، كم قتلت الغفلة من أعمارنا. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، قبل أن يعلون هذا النداء: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. ألم نذكر بكل ما ذكرنا الله به؟ سنصرخ عندها لو لم نتب الآن مع الصارخين. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا، غلبت علينا شقوتنا، فهل هذا اعتذار؟ نعتذر بأننا من أهل الشقاوة، نقر على أنفسنا بأننا من أهل الضلالة. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فهل يستحق من هذا حاله رجعة؟ وهل يعطى المحاسب ما أراد؟ عندها سيأتي جواب من لا جواب بعده. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، ولا تكلمون. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فهل يا ترى نصح من سكرة الشهوة؟
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.